فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم وأسأل الله عز وجل أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إذا سهى المأموم وقرأ التشهد بدلا عن الفاتحة ماذا عليه وجزاكم الله كل خير وأنت فجزاك الله خيرا بيقول إذا سهى المأموم وقرأ موضوع السهو ده يعني الناس بتسأل فيه كثيرا يعني مرضى يقول لك الإمام سهى وقرأ بدل ما يقول الفاتحة قرأ التحيات يعني الله أكبر الحمد لله رب العالمين قال التحيات لله والصلاة والطيبة طيب ومرة يقول لك المأموم لا هو اللي سهى يعني بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين برضو التحيات لله والصلاة والطيباتك وبعدين عدت الصلاة على كده وبعدين تذكر أنه هو أو بعد ما ركع أو في السجود أو غيره المهم أنه قرأ واقفا التحيات بدلا من قراءة الإيه بدلا من قراءة الفاتحة طيب نقول الحكم بالنسبة للإمام والحكم بالنسبة للمأموم بالنسبة للإمام جمهور أهل العلم على أن الإمام إذا قرأ تشهد يعني واقفا بدل الفاتحة لا يخلو من أحوال الحالة الأولى أنه قرأ التشهد وبعدين قبل ما يخلص تذكر أنه هو بيقرأ التشهد بدل الفاتحة فعندئذ يقرأ الفاتحة خلاص يعني مثلا هو إنك حميد مجيد وبعدين لقي نفسه واقف كده وقال أنا قرأت التشهد فقبل أن يركع أو قبل أن يقرأ السورة تذكر أنه أو انتبه فوجد نفسه يقرأ التشهد فده حكمه ايه حكمه ان هو يقرأ الفاتحة يعني خلاص اللي فات ده انتهى خلاص وبعدين يقرأ الفاتحة وبعدين يقرأ سورة بعد ذلك ويكمل الصلاة عادي كانت صلاة يعني رباعية ثنائية ثلاثية زي ما تكون خلاص ولكن قال بعض اهل العلم يسجد للسهو ليه بقى يسجد للسهو لانه ذكر ذكرا ليس في محله يعني هو زود كده ذكرا ناسيا في ظل طبعا التيه الذي يعيش كثير من الناس أو الغفلة أو المشاغل أو المهم أي حاجة لخبطت كيانه كده فرح قال لك التحيات المباركة فيسجد بقى للسهو ليه لأنه هو جاب التحيات فوق في القيام ذكرا زائدا على الفاتحة التي هي الأصل يعني طيب إذا ذكرها بعد ما قرأ الآيات اللي هي بعد الفاتحة دي ذكر أنه ما قرأش الفاتحة برضو يرجع تاني للفاتحة طيب إذا ركع وبعدين تذكر يعني ده أظن ده بيكون نادرا خصوصا إذا كانت الصلاة جهرية يعني ركزوا معنا شوية يا جماعة في الموضوع ده هي إذا كانت الصلاة سرية محدش هياخد باله لأن هي سرية خلينا نقول إن الصلاة دي جهرية فواحد بقى بدأ التحيات أكيد الناس هيقولوا سبحان الله، مش معقول يعني الرجل يقول التحيات والمباركات وكذا يقعد يكمل والناس هيقولوا أمين بعد ما يخلص إنك حميد مجيد، فأكيد يعني هيذكر يعني. فإذا ذكر خلاص زي ما قلنا إن هو يقرأ بقى الفاتحة. طيب هنفترض بقى إنه كله تايه وكله غفلان وكذا والدنيا ماشية خالص ولم يتذكر إيه ومحدش نبهه ولا شيء، وده يعني ممكن تقول نادر وجود أو الله أعلم مستحيل وجود، ولكن أهو حصل ولم يتذكر هذا إلا بعد الركوع. قال أهل العلم حتى لو تذكر أو ذكر هذا بعد الركوع فإنه يقوم ويستأنف الصلاة من يعني يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة كأنه لغى اللي فات ده، كأنه لغى اللي فات يعني، ويقرأ الفاتحة والصورة وبعدين يركع الركوع بقى الايه اللي هو بعد الصواب يعني. طيب كمل بقى وخلاص وفاتت الركعة عندئذ وتذكر في الركعة الثانية او تذكر في السجود، لا خلاص بقى يكمل، وما يجيب الركعة الثانية يعتبرها ان دي الركعة الاولى، لان الركعة اللي فاتت دي اتلغت. اتلغت ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن اللي هي فاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بأم القرآن. وهناك روايات أخرى يعني والحديث في الصحيحين معروف يعني. فجمهور أهل العلم يقولون هنا بأن هو يبدأ من طالما أنه لم يتذكر إلا في السجود أو تذكر بقى في الركعة خلاص هيقوم للركعة الثانية، يبقى أول ما يقوم يلغي الركعة اللي فاتت دي، يلغيها خالص يعني، فيكبر التكبير اللي هو تكبير الانتقال، وبعدين يبدأ فوق بالتحيات، يبدأ فوق بالفاتحة، ويبدأ الركعة التانية دي يخليها الأولى بقى، يخليها الأولى خلاص. خلاص الركعة اللي فاتت دي اتلغت، ويكمل لو كان مثلا صلاة العشاء يكمل بقى، الركعة التانية بقت الأولى واللي بعدها بقت التانية والتالتة والرابعة، وبعدين في التحيات قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو، سجدتي السهو ثم يسلم. طب ليه يسجد سهو؟ لأن هو الركعة اللي فاتت دي خلاص بقت ركعة زائدة واتلغت. طيب صلى وخلاص ومش وكذا وبعدين تذكر، لا يعيد الصلاة، يعيد الصلاة مرة أخرى. لهذا رأي جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. هناك البعض خالف يعني وتصح الصلاة عنده عندما لا يشترط أن قراءة الفاتحة يعني على قول أن فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن عنده أن ما تيسر من القرآن أي آيات تقوم مقام الفاتحة، لكن رأي جمهور أهل العلم على أن الحديث صحيح وصريح في أن الصلاة لا تجوز إلا بفاتحة الكتاب. خلينا نمشي مع مذهب الجمهور، والتفصيل اللي أنا فصلته يعني تذكروه وخلوا بالكم منه، هذا إذا كان إماما. طيب إذا كان مأموما الأمر فيها سهل جدا. ليه؟ لأنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة أصلا للمأموم، والراجح أن قراءة المأموم تكفيه قراءة الإمام، يعني المأموم تكفيه قراءة الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث في الصحيح، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. تمام، يعني هو الأصل للمأموم أنه هو ينصت، فمش هتفرق بقى أنه هو هل قرأ الفاتحة على رأي من يقول لابد أن يقرأ الفاتحة أو لم يقرأ الفاتحة أو قرأ سهوا التشهد، فالأمر بالنسبة للمأموم الصلاة فيه الصلاة صحيحة لو سهى وقرأ التشهد بدل الفاتحة فصلاته صحيحة، الإمام يعني يسد عنه في قراءته، وليس على المأموم سجود سهو، يعني هو أصلا بأي حال من الأحوال ليس على المأموم سجود سهو، لأن السجود السهو لا يكون إلا للإمام، أو لو أنت بقى منفرد. لو أنت منفرد طبعا الحالة الثالثة اللي احنا ما قلناهاش دي، إذا كنت منفردا، إذا كنت منفردا اللي احنا قلناه بالنسبة للإمام هنقوله بالنسبة لإيه؟ للمنفرد. يعني إيه تاني برضو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كنت منفردا وكبرت ورحت التحيات والمباركات وبعدين وانت ماشي 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 لحد ما قبل الركوع تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة، فأعد القراءة وابدأ بالفاتحة، وابدأ بالفاتحة. طيب بعد ما ركعت قوم واقرأ، وانت واقف اقرأ فاتحة الكتاب، والغي بقى الايه الذي قبل الركوع، الغي خالص. تمام كده؟ طيب عد الركوع ودخلت في السجود او في الركعة الثانية كده، ابدأ في الركعة الثانية واجعلها الركعة الاولى، واجعلها الركعة الاولى. يبقى حكم المنفرد هو حكم الامام، والمأموم كما قلنا صلاته صحيحة. السؤال الثاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤال تفضل عن الحيض. إذا كان في يعني إذا كان في واحدة محيضة، يعني واحدة عليها الحيض، واحدة تانية تصلي، هل يجوز أن تلبس ثياب المحيضة وتصلي أم لا؟ يعني السؤال بيقول إن واحدة عليها الحيض وفي واحدة عايزة تصلي ليست حائضا، يعني هل يجوز أن تلبس ملابس الحائض وتصلي؟ هو السؤال بقى يتركز في حكم ملابس الحائض دي طاهرة ولا نجسة. والسؤال ده فعلا ممكن بيجي في ذهن كثير من الحيض يعني أو الناس. فنقول: ما لم يصب الثوب الدم فالثوب طاهر. يعني هي بتلبس مثلا إسدال أو تلبس عباية أو شيء ولم يصبها دم، تمام؟ إنما الدم مثلا بيصيب الأشياء اللي هي الداخلية يعني، لكن الثياب الخارجية لا يصيبها دم، فهي طاهرة قولا واحدا. فممكن هي مثلا هي خلعت مثلا العباية بتاعتها وفي زميلتها تصلي وتلبس العباية دي، لا بأس بهذا. طيب هي كانت تلبس إسدالا مثلا، متعودة تلبسه في البيت حتى وهي مش مشكلة، وبعدين صاحبتها تريد أن تلبس الإسدال بتاعها، فجائز طالما أنه هو ليس عليه شيء من دم الحيض. حتى لو عليه شيء من دم الحيض تغسله، تغسل ما أصابه من دم الحيض أو ما أصاب الثوب يعني، وتصلي بلا أدنى كراهة، بلا أدنى كراهة يعني. ولا شيء برضو بالشيء بالشيء يذكر، إذا لمست كوبا أو لمست طبقا أو لمست شيئا، الحيض ليس في اليد وليس في الثوب ولا شيء، خلاص يعني جائز بلا كراهة إن هذه الأخت تلبس ثياب الحائض وتصلي فيها. احنا قلنا بشرط ان هو لا يكون فيه شيء من الدم، والدم طبعا نجس. سائل يقول: في تاجر يعطي بعض الناس بضاعة دين، في تاجر يعطي بعض الناس بضاعة دين ديهم، وبعد ذلك المدين يلقى التاجر في المسجد يعطيه الدين الذي عليه. قال له التاجر: لا يجوز ذلك في المسجد لأنه يسمى بيعا داخل المسجد، ما الحكم؟ يعني تاجر بيتاجر وبعدين بيبقى ليه فلوس عند ناس، فممكن يقابله في المسجد فيروح يقول له: تفضل يا حاج الفلوس اللي ليك. فالراجل ده التاجر قال له: لا ما تدينيش الفلوس في المسجد، لأنه هو لا يجوز ذلك لأن ده بيع والبيع منهي عنه. هو في حديث فعلا في البيع، بس ده ليس بيعا، ده سداد دين، وفي فرق ما بين الدين، سداد الدين والبيع والشراء. الحديث الأول عشان نبين الأمر، الحديث صحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد، نهى وأن تنشد فيه الأشعار، نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وفي الحديث الآخر: إذا سمعتم من يبيع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. والنهي هنا عند جمهور أهل العلم على يحمل على الكراهة، يعني إن تمت صفقة في البيع والشراء في المسجد فهي لا يرد، يعني العقد لا يفسخ ولا شيء، لكن ارتكبوا كراهة لأن المساجد لم تبنى لهذا. وعند بعض العلماء ارتكبوا شيئا محرما، لكن هذا لا يفسد البيع، أظن الموضوع واضح، لكن هذا ليس من ذاك. يعني السؤال اللي هنا لا علاقة له، بنقول لأخينا التاجر ان ده مش موضوع بيع وشراء، انت بعت واشتريت بره لكن ده بيسدد لك دين. طيب قضاء الدين في المسجد جائز ولا غير جائز؟ وفي حديث في الصحيح ان كعب بن مالك تقاضى دينا عند ابن ابي حدرد، صحابي اسمه ابن ابي حدرد، حتى ارتفعت اصواتهما في المسجد فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم فخرج على الصوت، يعني انت لي انا هجيب لك امتى مش امتى، المهم يعني ايه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا كعب بن مالك، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع من دينك هذا او ما الى الشطر، يعني قال له يا كعب بن مالك تنازل عن نصف الدين، مثلا لك 20 يبقى انت لك 10 يا كعب. فقال له فعلت يا رسول الله. شوف احترام الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الصحابة كيف كانوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لا يا رسول الله كذا، لا، قال له يا كعب بن مالك قال له لبيك، ده اول احترام. قال له ضع من دينك هذا او ما الى الشطر النص. قال فعلت رسول الله. فقال وسلم لابن ابي حضرت قم فقضه. يعني ايه؟ وبعدين الروايه بتقول ان كعب بن مالك تقاضى رجلا في المسجد، في المسجد يعني في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني طالبه بالدين. فلما طبعا هذا دليل على انه يجوز ان تاخذ دينك في المسجد، والا لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما تفعلان ذلك في المسجد، تفعلان ذلك في المسجد، لم يقل لهما ذلك. أو مثلا كان يقول له طيب طالبه خارج المسجد أو تقاضيا خارج المسجد، لا، بل بالعكس نوع صام تمم الموضوع داخل المسجد، قال له يا كعب ضع من دينك هذا، وأشار إلى النصف. وبعدين قال له لابن أبي حضرت قال له قم فقضه، خلاص بقى الرجل يعني ساب لك نص الدين أهو، ترك لك نصف الدين، بدل 40 بقى 20، بدل 20 بقوا 10، قال له بقى قم فقضه. فده بقى يعني خدوا منها الحكم، طالما ان هو بقى خفف الدين يبقى عجل في القضاء، عجل في السداد. فكده موضوع سداد الدين في المسجد لا يدخل في النهي الذي هو نهى مثلا فيه عن البيع والشراء، لانه ما ليس بيعا ولا شراء، وإنما هو قضاء الدين. وفي كتب المالكية وكتب الشافعية والحنابلة والأحناف ما مليئة بأنه يجوز قضاء الدين في المسجد. افتح أي كتاب في هذا مما يباح ومما يجوز. وطبعا الدليل هو الدليل ده، هذا من 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 كلام النبي عليه السلام ومن إقرار النبي عليه السلام في هذا. وإحنا يعني قبل أن نختم هذا السؤال بنبين للناس المصارعة إلى قضاء الدين، ربنا سبحانه وتعالى أكرمك وجالك القضاء على طول، على طول سد الدين اللي عليك، ما تعملش بقى حاجة هنا ولا حاجة هنا ولا تعمل حاجة لنفسك وكذا، لا، ديون الناس أولى بالقضاء، وفضلها على مصالح نفسك. هذا وبالله التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يقضي عنا الدين وأن يبارك فينا وفيكم، وصلى الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. وفاصل ثم نعود إليكم، وجزاكم الله خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنجيب عن الأسئلة المتبقية في هذه الحلقة وبالله التوفيق السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لماذا سمي النبي صلى الله عليه وسلم النبي الأمي أفتونا وجزاكم الله خيرا وأنتم فجزاكم الله خير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وصفه في وصف القرآن الكريم حتى أنه مرسل للأميين ووصفه الله عز وجل بالأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي تمام النبي الأمي طيب ووصف من أرسل فيهم بالأمية أيضا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اللي هو مين محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم طيب يعني إيه أمي ويعني إيه أميين الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب والأميون هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون غالبا طبعا بعث في الأميين على سبيل الأغلبية وإن كان فيهم من يقرأ ويكتب لكن الصفة الغالبة إيه؟ أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون فأخذوا صفة الأغلب الصفة الغالبة اللي هي الأمية وكذا قدر الله عز وجل أن يرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب والله عز وجل كان قادرا جل جلاله أن يرسل نبيه صلى الله عليه وسلم قارئا كاتبا يعني على يعني كما يشاء سبحانه وتعالى لكنه شاء أن يكون غير كاتب ولا قارئ طيب بعض أهل العلم قبل أن ننسى هذا بعض أهل العلم يقول الأمي نسبة إلى أم القرى نسبة إلى أم القرى أم القرى اللي هي مكة المكرمة فينسب إليها من هو منها يقال أمي لكن هذا الرأي الأصوب والرأي الراجح هو الذي قلته أولا وهي الأمية يعني عدم القراءة والكتابة طيب لأن في بعض الناس يعني سبحان الله يعني في هذه الأيام يعني بيقول لا إنما الصيام كان بيقرأ ويكتب جابها منين دي ما تعرفش يعني في ناس كده بتجادل في تجادل بأي كلام في أي كلام لا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ ويكتب لأن الأمية إزاي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأش ويكتب وإزاي لأن كيف هو معلم البشرية وكيف كان رحمة العالمين وكيف يعني يكون أستاذا للدنيا وكذا هو لا يعرف وفيه نقص حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه نقص وسأرد على هذا الآن فظن هؤلاء الجهلة أن الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم نقص لا الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم كمال وشرف هي في حقك أنت نقص وفي حقي أنا نقص ولكن في حق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال وشرف كيف هذا الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى لما تعرض لقضية الأميين والأمي يعني تكلم كلاما بارعا جدا قال معنى ما قال ليظهر يعني أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أميا ليه ليظهر أن كمال النبي صلى الله عليه وسلم النفسي والعقلي والعلمي إنما هو من الرب جل جلاله يعني ذاتي في النبي عليه الصلاة والسلام من الرب جل جلاله وليس مما ينال يعملوا بالوسائل والوسائط والتي منها القراءة والكتابة. نقولها تاني، لا ده معنى كلامه يعني، راجعها في تفسير هذه الآية التي ذكرتها، ليظهر أن ما أن كمال النبي صلى الله عليه وسلم النفسي والعقلي والعلمي إنما هو ذاتي من الرب جل جلاله، من الله، رباني من الله عز وجل، وليس مما ينال أو مما نيل بالوسائل والوسائط اللي هي زي القراءة والكتابة. مثلا واحد عايز يبقى، مثلا واحد يريد أن ينال شيئا من الكمال يعني، أو شيئا من الفخر أو الشرف إن هو يكون عالم وكذا، فغالبا لن ينال هذا إلا بالجلوس بين يدي العلماء والقراءة والكتابة ومطالعة الجديد والحفظ القديم وحفظ الجديد وكذا وكذا. هذا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي علمه شديد القوة، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله عز وجل، وليس من مطالعات الكتب القديمة ولا الجلوس بين يدي أساتذة وكذا. لا، هذه يعني شبهة ردها الله عز وجل، لأنهم قالوا إيه؟ إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. بشر مين اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بشر مين؟ فالذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الشرف ومن كمال النفس ومن كمال العلم ومن كمال العقل ومن كمال هذه العظمة وهذا السؤدد وهذا العلو، إنما هو من الله عز وجل، من الله، لم ينل بقراءة ولا كتابة. فالأمية يعني، وإلى الآن يتعجب المنصفون من مما جاء في كتاب الله عز وجل، مما يكتشف في هذا الوقت في هذا الزمان، مما لا يعلمه علماء زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قبله ولا من بعده. في أشياء لم تكتشف إلا في هذا الزمان، وفي أشياء لن تكتشف إلا بعد هذا الزمان. كيف أين قرأ النبي هذا؟ أين تعلمه؟ إنما هو من الله، لم يقرأ ولم يكتب، من الله عز وجل. هو الذي بعث في الأميين رسولا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا يزال الناس يرون من آيات الله عز وجل ويتبين لهم أنه الحق، مما نزل بالوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولا يزال الناس يقرؤون كلام النبي صلى الله عليه وسلم مما هو متعلق بالطب أو متعلق بعلم الأجنة أو متعلق بشيء من في القارات أو بالبحار أو بعالم الحيوان أو بعالم النبات أو بعالم كذا، مما لم تكن تدركه عقول الذين حتى قبل النبي عليه السلام، ولا الذين في زمن النبي عليه السلام، ولا الذين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدرك إلا في هذا الزمان أو سيدرك بعد هذا الزمان. فاللي بيقول لك إزاي ومش إزاي والنبي ما كانش أمي، ده هذا يعني كلام لا يقوله منصف ولا يقوله عاقل. نبي ثبت من القرآن ومن السنة، وثبت بالمعاصرين وممن جاء بعده أنه عليه السلام لم يكن يقرأ ولا يكتب. والأمية كما قلت هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فخر وشرف، أما في حقك أنت فهي من النقص. وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أنتم فحياكم الله. أخت تسأل، هل يجوز لها أن ترضع ابنها أمام النساء، أمها، أخواتها، أخوات زوجها، وأمه، يعني تقصد يعني أم الزوج وأقاربها وهي كاشفة عن ثديها؟ الأصل في ذلك أن الله عز وجل قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر حد ما قال إيه أو نسائهن يعني النساء الحريم. طيب الزينة دي يعني قال بعض أهل العلم أو قال جمهور أهل العلم هي ما يظهر غالبا في البيت ما يظهر غالبا يعني من قدمها أو جزء من ساقها من ساقيها ومن شعرها ومن نحرها رقبتها يعني الذراعين يعني هذه الأشياء التي تظهر أثناء الشغل في البيت يعني أثناء المهنة أثناء الغسل أثناء الطبخ أثناء الكنس يعني الأشياء التي تظهر غالبا فيجوز الأمر كذلك يعني. ومما هو معلوم في كتب الفقه أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل بالنسبة للرجل يعني عورة الرجل بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبتين هذه العورة ما بين السرة إلى الركبتين للرجل مع الرجل وهناك خلاف في الفخذين بالنسبة للرجل يعني هل الفخذ عورة بالنسبة ليس الآن محل الكلام على عورة الرجل يعني لكن بالنسبة للمرأة بقى كما قال العلماء عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل يعني برضو المرأة أمام المرأة يجوز أن ترى لا يجوز المنطقة اللي هي محرمة ما بين السرة إلى الركبتين المرأة مع المرأة أما ما فوق السرة وما تحت الركبتين فده يعني متاح ومباح وليس معنى ذلك إن يجوز للمرأة أن هي تلبس مثلا أن تكون عارية الجزء الأعلى وهي خارجة داخلة كده أمام الحريم والكلام ده لا حتى هذا مما تأباه الفطرة مما تأباه الفطرة لكن الغالب أن هي المرأة بتستر هذا لكن إن ظهر شيء جزء مما هو فوق السرة جزء من يعني من الظهر يعني بدون تعمد أو شيء فده يعني جائز وده لا شيء فيه وعلى ذلك بعض أهل العلم أجاز وأباح للمرأة أن ترضع رضيعها أمام النساء لأن هي أو نسائهن مع استحبابهم أن تغطي مع استحبابهم أن تغطي يعني ليس واجبا ليس لكنه على سبيل الاستحباب فبننصح الأخت يعني خروجا من الخلاف يعني أن خروجا من الخلاف أن تستر نفسها أثناء الإرضاع تستر نفسها حتى مع يعني طالما أن الأمر ليس فيه حرج ولا شيء طالما الأمر ليس فيه حرج طبعا ما بنقولش أنه يجب عليها أن تستر خصوصا أمها مثلا جلسة مش معقول أن هي تستر أمام الأم لكن لو سطرت لا بأس أمام الأخت وكلما بعد الأمر يعني كلما ضاق شوي يعني مثلا إذا أرضعت المرأة البنت يعني أمام أمها ده يعني الأم مش هتحسدها ولا شيء يعني لكن إذا أرضعت أمام مثلا جارة من جاراتها أو أمام شيء فربما يعني تصاب المرأة بالعين أو بالحسد أو نحو ذلك فإحنا خايفين عليك أنت يعني بعيدا بقى عن نقطة أن يجوز أو لا يجوز إحنا لأن في ظل كثرة الحسد وكثرة العين وكثرة السحر واشتداد هذا الأمر في هذا الزمان بالذات فإحنا بنقول للمرأة يعني حافظي على نفسك وعلى برضو الطفل وعلى ما يظهر منك خلي بالك وخصوصا كمان يا جماعة في ظل وجود المحاميل الجوالات الآن يعني ما تعرفيش مين واحدة ماسكة تليفون قدامك والله أعلم ممكن يكون بتصور أو كذا وما في بلاوي وفي مآسي سمعنا عنها أو قرأناها في مثل هذا يعني وبعدين الناس بعد كده تقعد تقول يا ريتني ما ظهرت يا ريتني ما أظهرت يا ريتني ما رضعت يا ريتني ما عملت كذا وكذا فيا ريت إن هذا الأمر يا ريت تدخلي جوه أثناء الإرضاع أو تستوري نفسك أثناء الإرضاع خصوصا مع الناس اللي هم اللي برضه يعني اللي برضه بيتك بالذات تمام على قدر الاستطاعة وعلى قدر الطاقة يعني خوفا عليك أنت، بعيدا بقى عن إيه، عن قضية الحكم الشرعي فيها يعني. وبالله التوفيق. هل يجوز تسمية الولد باسم عابد؟ في أحيانا الولد بنسميه عابد، هل يجوز؟ بعض أهل العلم قال إن يعني التسمية بهذا الاسم يعني فيه كراهة. ليه؟ لأنه فيه نوع من التزكية، فيه نوع من التزكية. ولكن يعني أرى إن التسمية باسم عابد يجوز. احنا عندنا حتى في بعض في عند الحديث، في علماء الحديث او في بعض رواة الحديث، واحد اسمه مرة بن عابد، مرة بن عابد، يعني كان الاسم ده موجود يعني قبل ذلك من تابع التابعين تقريبا. لكن ليه بنقول انه هو يجوز؟ قبل ما نكمل، في حديث مشهور جدا في هذا، يقول لك خير الاسماء ما حمد وعبد، خير الأسماء ما حمد وعبد. حمد يعني محمد، أحمد، حمد، مش عارف، محمود. لا، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مكذوب موضوع على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع أنه مشهور جدا، هو مشهور في كتب، في بعض كتب الفقه. طيب، هل معنى كده أن أنا ما سميش محمد وكده؟ لا، سمي، لأنه سمي اسمه محمد، ويا مناس من الصالحين سموا بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء الأنبياء والمرسلين، وأسماء الصحابة، سمي. لكن لا تستدل على تسميتك بهذا الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أخرى صحيحة، إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، إن من خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، رواه الترمذي وأبو داود، حديث حسن. إن من خير أسمك عبد الله وعبد الرحمن، وما فيه عبد لله سبحانه وتعالى، يعني أي بقى اسم من أسماء الله عز وجل من خير الأسماء. تمام. فأنا شايف إن اسم عابد ليس داخلا في هذا. ليه؟ لأن مثلا ما الفرق بين عابد وصالح؟ صالح يعني عابد فيها شيء من التزكية. طب وصالح؟ لو أنت سميت صالح، ما صالح برضو فيه شيء من التزكية. فليس كل شيء، ليس كل اسم فيه تزكية منهيا عنه. طب ما هي محمد عليه الصلاة والسلام، ما هي محمد فيه تزكية، أم أحمد فيه تزكية، محمود فيها تزكية، صالح فيها تزكية. فليس هناك فرق ما بين صالح وبين عابد وشاكر ونحو ذلك يعني. فصالح ده اسم من أسماء الأنبياء، صالح، سيدنا صالح. وفي الصحابة كثير رواة الحديث صالح كثير. تمام. فإذا يعني هذا الاسم يعني أعتقد أنه هو داخل يعني مما يعني فيه تعبيد لله سبحانه وتعالى، يعني وأرى أنه لا كراهة في مثل هذه الأسماء. إنما بالمرة الأسماء التي فيها ميوعة وفيها يعني أسماء يعني كده جاينا من برضه مستوردة، وفيها شيء من الحاجات اللي هي اللغات الأجنبية والأمور دي، ياريت ان احنا نبتعد عنها، ونحاول ان احنا نرجع الى الأسماء الطيبة الصالحة، أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء التابعين، الأسماء الطيبة، او اي اسم عادي يعني مقبول وفيه يعني لا يكون بالنسبة للولد، لا يكون محل استهزاء او محل سخرية، لان في أسماء بتبقى فيها سخرية كثيرة وفي استهزاء، حتى أن يصاب الولد بعقدة أو تصاب البنت بعقدة. فبلاش أن احنا نصيب الأولاد بعقد نفسية بسبب أسماء، ممكن أسماء تافهة، أسماء لا قيمة لها، وهكذا. صلى الله عز وجل أن يبارك في أبنائنا، وأن يبارك في أزواجنا، وأن يبارك فيكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.